بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس التأصيلية والتي نتكلم فيها عن بعض المسائل الإيمانية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قال: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يورد المؤلف بارك الله فيكم هذه الآيات ليؤكد على القاعدة التي ذكرها قبل أن يذكر هذه الآيات، أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون في مسائل الأسماء والصفات بين الأمور التي أثبتت لله في القرآن والسنة، فيثبتونها لله على الوجه اللائق بالله عز وجل، والأمور المنفية عن الله ينفونها عن الله مع إثبات كمال ضدها. والمؤلف ذكر آيات تدل على ذلك، والآن يكمل هذه الآيات. فهنا بارك الله فيكم يورد هذه الآية: قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهنا يذكر المؤلف أن المشيئة تثبت لله سبحانه وتعالى، فهذه صفة من صفات الله عز وجل، وليست بارك الله فيكم هذه الكلمة التي جاءت هنا في هذه الآية تدل على أن من أسماء الله الشائي مثلا، لا، بل هذه صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى نثبتها على الوجه اللائق بربنا عز وجل. فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الأمر من ناحية نظر المخلوق أنه شيء من أمور الخير، أو من ناحية نظر المخلوق أنه شيء من أمور الابتلاء والضراء والمصائب، فكل هذه الأمور تقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل: كيف يكون الشيء من أمور الضراء أو من أمور البلاء ويقع هذا الشيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى؟ فنرجع إلى القاعدة التي أوردها المؤلف بارك الله فيكم، أن هذه الصفات تثبت لله على الوجه اللائق بربنا عز وجل، وليس في هذه الصفات أن الله يشبه بخلقه، وليس في إثبات هذه الصفات أن الله يشبه بخلقه. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فهو الذي قال لنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أحبتي الكرام، إذا نظرت إلى هذه الآية قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعد هذه الآية تضع بجانبها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني مشيئة الله عز وجل ليست كمشيئة المخلوق. ودعني أذكر لك هذا المثال حتى تعلم أن بعض الأمور قد تكون متصورة بالنسبة للمخلوق، ولله المثل الأعلى وله الكمال المطلق العظيم. قد يشاء الإنسان شيئا لا يحبه، يمكن هذا الشيء؟ ممكن أنك تشاء شيء وتفعل شيء أنت ما تحبه؟ نعم ممكن هذا الأمر. ربما وصف لك الطبيب الدواء المر شديد المرارة فتأخذه بمشيئتك وقدرتك واختيارك، هل يلزم من هذا الأمر أنك تحب هذا الدواء المر؟ لا يلزم منه أنك تحب هذا الدواء المر. قد يقول الطبيب للأب مثلا: لابد أن يتم بتر أصابع ابنك. من هذا الذي يقبل مثل هذا الأمر؟ هذا الأمر عسير جدا على النفس، والنفس في الأوضاع العادية لا يمكن أن تقبل مثل هذا الشيء. ولكن هنا ماذا يقول هذا الأب؟ يقول: هذا الأمر مر بالنسبة لي، ولكن افعلوا هذا الشيء، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فكيف لو جمعنا إلى ذلك أيضا أن من أسماء الله العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء من أمور السراء أو الضراء إلا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. قد يقول قائل الحروب تقع بمشيئة الله، نعم تقع بمشيئة الله عز وجل، الزلازل البراكين الفتن هذه تقع بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء بدون مشيئة ربنا عز وجل. قال الله عز وجل، والمثال الثاني أوضح بارك الله فيكم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو أراد الله عز وجل ألا يقتتل هؤلاء لم يقتتلوا، ولكن هذا أمر شاءه ربنا عز وجل. لماذا شاءه ربنا عز وجل؟ ننظر إلى اسم الله الحكيم، فالله عز وجل هو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها الصحيح. ولو فكر العبد أيها الأحبة الأفاضل وتفكر في بعض الحكم التي ربما يراها الإنسان رأي العين ويرى بأنها تتولد عن بعض الشدائد وبعض المسائل المتعلقة بالضراء، لقال أشهد أن الله هو الحكيم العليم. فكم من شدة أرجعت الإنسان للصواب، وكم من شدة كانت سبب في توبة الإنسان، وكم من شدة كانت سببا في التراحم وتحقيق الأخوة الإيمانية ودفع شرور أكبر وأعظم. وربما سلمكم الله، لا أريد أذكر بعض التفاصيل، يذكر بعضكم أنه كانت تطرح بعض المسائل قبل بعض الأحداث، فلما وقعت بعض الأحداث أصبحت بعض المسائل التي تطرح وتكون مخالفة للشرع والدين، أصبحت هذه المسائل نسيا منسيا لا أحد يذكرها، فإذا تكلم بها أحد من الناس سفهه الفساق من الناس، لا أقول أهل الدين، بل ربما فسقت الناس سفه هذا الرجل وقال له كيف تطرح مثل هذا الأمر. فالله عز وجل له الحكمة العظيمة سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، فالله عز وجل تثبت له صفة الإرادة لربنا سبحانه وتعالى. وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الآية هذه فيها إثبات صفة الإرادة لربنا سبحانه وتعالى. فإذا بارك الله فيكم، أهل العلم يقولون الإرادة تنقسم إلى قسمين، أما القسم الأول إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية وهي المرادفة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني شيء يريده ربنا سبحانه وتعالى هذا الشيء يرادف مشيئة الله عز وجل، ولا بد من وقوع هذا الشيء الذي شاءه الله عز وجل كونا وقدرا، لا بد أن يقع. وقد يكون في الأمور المحبوبة لله، وقد يكون في الأمور المبغوضة لربنا سبحانه وتعالى، فهذه الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، وقد تكون في الأشياء المحبوبة أو تكون في الأشياء المبغوضة لربنا سبحانه وتعالى، فيشاءها الله عز وجل كونا وقدرا لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. أما الإرادة الثانية فهي إرادة شرعية دينية، وهي بمعنى أو لها تعلق بالمحبة والرضا، لها تعلق بالمحبة والرضا، وهذه تكون في المحبوبات لله عز وجل، وقد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا من أهل الصلاة والاستقامة والدين، قد يصلي بعض العباد وبعض العباد قد لا يصلون، فهذا الأمر يريده ربنا سبحانه وتعالى شرعا ودينا. إذا فهمت الفرق بين الإرادتين عرفت أجوبة على كثير من المسائل التي يطرحها بعض الناس، فيقول لك هذه الحروب التي تقع بمشيئة الله، تقول له نعم بمشيئة الله، هل هي محبوبة لله عز وجل؟ لا يستلزم هذا الأمر أن تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى. كفر الكافر في هذه الدنيا يقع بمشيئة الله؟ نعم يقع بمشيئة الله. هل هذا الكفر محبوب إلى الله؟ مبغوض إلى ربنا سبحانه وتعالى، كيف يحبه الله وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ فلذلك ينتبه لهذا. من أمثلة الإرادة الشرعية الدينية قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. وأيضا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فائدة بارك الله فيكم حتى نفهم أيضا المحبة والرضا أخص من الإرادة، المحبة والرضا أخص من الإرادة، فقد تريد شيئا ولكنه لا يكون محبوبا لك وقد لا تكون راضيا به، هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف بالخالق المعبود سبحانه وتعالى. قال هنا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أهل العلم يقولون أيضا الهداية تنقسم إلى قسمين، الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، أن يدل الإنسان على الصواب، أن يرشد إلى الصواب، فهذه هداية يملكها الخلق، هذه هداية يملكها الخلق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل الناس إلى صراط مستقيم. أما الهداية الثانية بارك الله فيكم هداية التوفيق والقبول، فهذه لا يملكها الناس وإنما يملكها ربنا عز وجل. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي هداية بارك الله فيكم هذه؟ هذه هداية التوفيق والقبول، قبول هذا الحق والتوفيق له والعمل به، هذا الأمر ليس بيد الناس وإنما هو بيد الله عز وجل. لذلك بعض الناس يقول أنا نصحت فلان ولكنه لا يتقبل نصحي إذن سأترك نصيحته، ليس واجبك أن يتقبل فلان أو لا يتقبل فلان، هذا بيد الله عز وجل، ولكن واجبك أن تدل الناس على الخير. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأنبياء في يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد دل الناس على الخير لكنهم لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، فجاء يوم القيامة وليس معه أحد. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، مثل أي صفة؟ صفة الإرادة، صفة العلم، صفة المشيئة، صفة الكلام، إلى غير ذلك من الصفات، صفة العلو، إلى غير ذلك من الصفات، فهي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي التي يتصف الله بها متى شاء إذا شاء كيف شاء. مثال الصفات الفعلية ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه صفة فعلية تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بربنا عز وجل. بعض أهل العلم يقول الصفات الفعلية بعضها صفات لازمة، مثل الاستواء ثم استوى على العرش، يعني هذه الصفة آثارها بارك الله فيكم لا تتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة على الوجه اللائق بربنا عز وجل. ومثال أيضا الصفة الفعلية اللازمة قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، نفس المجيء يتعلق بمن؟ بربنا سبحانه وتعالى، نفس المجيء يتعلق بمن؟ بربنا سبحانه وتعالى. وبعض الصفات الفعلية بارك الله فيكم صفات متعدية، يعني هذه الصفة تتعلق بربنا عز وجل ولها أثر على مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مثل بارك الله فيكم خلق العباد، أحد العباد، ورزق العباد، والهداية والإضلال وغير ذلك. هذا تقسيم يذكره بعض أهل العلم، تقسيم يذكره بعض أهل العلم. قال وينتقل الآن إلى الكلام عن صفة أخرى لربنا عز وجل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يذكر الآن المؤلف آيات تتعلق بإثبات صفة المحبة لله عز وجل. ولو تأملتم في الآيات التي أوردها المؤلف تجدون أنه أورد آيات تتعلق بصفة المحبة، لكن المحبة أيضا تتفاوت، فأورد المؤلف أيضا آيات تتعلق بأن الله ودود سبحانه وتعالى، وهذه ليست محبة عادية، وإنما هذه محبة وزيادة على المحبة. أيضا واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه أيضا محبة وزيادة على هذه المحبة أيضا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فنثبت صفة المحبة على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول لنا إن الله يحب المحسنين. والإحسان هنا بارك الله فيكم له معنيين، إحسان العمل والإحسان إلى الخلق، لأن بعض الناس يفهم أن الإحسان معناه فقط هو الإحسان إلى الخلق، وينسى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من تفسير، هذا هو تفسير الإحسان الذي فسره به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا أقسط بمعنى عدل، وأما قسط فمعناها جار وظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب هنا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هل معنى المقسطين أهل الظلم؟ لا، أقسطوا معناها عليكم بالعدل، فإن الله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يحب أهل العدل. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هنا ما معنى القاسطون؟ الظالمون، معناها الظالمون. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ما معنى فما استقاموا لكم؟ أي ما استقام لكم المشركون على العهد، ما داموا مستقيمين على العهد فاستقيموا لهم على الوفاء. واضح بارك الله فيكم؟ ليس معنى فما استقاموا لكم أي لم يستقيموا لكم، لا، ليس معناها هكذا. لذلك لابد أن نفهم الآيات الفهم الصحيح. إن الله يحب المتقين، يحب ربنا سبحانه وتعالى أهل التقوى. نرجع الآن إلى هذه الآيات ونذكر بعض التفاصيل. هذه المحبة محبة حقيقية تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بربنا عز وجل. هل هي مثل محبة المخلوق للمخلوق؟ نقول الجواب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حاشا لله عز وجل أن يكون مماثلا لخلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. إذن هذه محبة حقيقية تليق بربنا عز وجل. أيضا الله سبحانه وتعالى يحب مقتضى أسمائه وصفاته، فالله عز وجل محسن يحب أهل الإحسان، مؤمن يحب المؤمنين، واضح بارك، كريم يحب أهل الكرم والجود، وهذه يعني الآيات تدل على ذلك. أيضا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا دليل على أن محبة الله عز وجل تتفاضل، فالله عز وجل يحب المؤمنين، لكن هنا خص أهل الإحسان بمحبة زائدة، فالمحبة تتفاضل. الله عز وجل يحب المؤمنين، هل محبة الله للمؤمنين مثل محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. ثم أيضا الجزاء من جنس العمل، بعضهم يحفظ هذه القاعدة في أبواب الشر وأيضا في أبواب الخير، الجزاء من جنس العمل. أحسنت للناس نلت الجزاء العظيم وهو محبة الله لك، كنت من أهل العدل نلت الجزاء العظيم وهو محبة الله لك، وهكذا. طيب عندنا مسألة، هل المحسن من أسماء الله عز وجل؟ الجواب نعم، دل على ذلك حديث رواه ابن أبي عاصم في كتابه الديات، إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله محسن يحب، إن الله محسن يحب المحسنين، هذا لفظ الحديث، رواه ابن أبي عاصم في كتابه الديات وإسناده حسن، حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وبالمناسبة اسم عبد المحسن هذا اسم قديم، اسم عبد المحسن هذا اسم قديم، وليس يعني من الأسماء التي يتصور بعض الناس أن الناس يسمون بها في أيامنا فقط، بل إنما هو اسم قديم. قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هل المقسط من أسماء الله؟ ذهب جمع من أهل العلم أنه من أسماء الله، من هؤلاء الخطابي وابن مندى والبيهقي وابن القيم وجماعة من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول المقسط ليس من أسماء الله، طيب من قال بأن المقسط من أسماء الله، من أين أخذوا اسم المقسط لله عز وجل؟ قالوا من قول الله عز وجل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع القسط ويخفضه. قالوا المقسط من أسماء الله عز وجل، وهذا أمر ذكره جمع من أهل العلم، لذلك لهم طرق في إثبات بعض الأسماء لربنا سبحانه وتعالى. طيب، وطبعا في قول الله عز وجل: إن الله يحب المتقين، تذكير لنا بأهمية أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وليس الشأن والله أن يحبك الناس، وإنما الشأن أن تكون محبوبا عند الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أنا أوجه الكلام لنفسي: إذا تقاعست نفوسنا عن طاعة الله فتذكر هذه الآية: إن الله يحب المتقين. وإذا وجدت نفسك تقبل على معصية الله فتذكر هذه الآية: إن الله يحب المتقين. ومحبة الله عز وجل إن كانت عظيمة في قلب الإنسان رأيت من هذا الإنسان الأعاجيب. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، مثلا في قصة يوسف عليه السلام: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. طيب ما الذي دفعه لمثل هذا الأمر؟ محبته لله واستحضاره لعظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم قصة الثلاثة الذين كانوا في الغار، قعد منها الرجل مجلس الرجل من أهله، فقالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وقدم محبة الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا وجدت هذه المحبة في قلب الإنسان رأيت من هذا الإنسان الأعاجيب في تقوى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس وبعض العامة أيها الأحبة الأفاضل، وبعض من ابتلي بعشق الصور والتعلق بها، ربما لم يفهم مثل هذه الأشياء. واضح بارك الله فيكم؟ وإلا لو أن الإنسان عرف نصوص الشرع والدين وتغلغلت مسائل الإيمان في قلبه لرأيت منه العجب العجاب، لرأيت منه العجب العجاب. ما الذي يحمل بعض أهل العبادة على أن يصوم بعضهم في حرارة الصيف نفل لله سبحانه وتعالى؟ هذه محبة الله سبحانه وتعالى إذا وجدت في قلب الإنسان وفق لي الطاعات العظيمة بإذن الله عز وجل. والمسألة ليست كلام، بعضهم يقول بأنه يحب الله عز وجل ولا يصلي لله عز وجل أي فرض، هذه محبة ناقصة، هذه محبة ناقصة ومحبة ليست صادقة وكاملة. فلذلك على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى. ومن أحب الله عز وجل كما ذكرت لكم ربما فعل أشياء قد يتعجب بعض الناس منها، ربما تجلب إليه بعض الأموال وتكون هذه الأموال أموال محرمة فيعرض عنها لله عز وجل. أذكر رجلا أعرفه وأعرف أن وضعه المادي لا أقول سيء بل سيء جدا، وهو يقيم في بعض البلدان، فيقول بأنه طلب منه أن يدخل معاملة، هذه المعاملة فيها شيء محرم على أحدهم، ويحضر توقيعا واحدا فقط، وقيل له: لك كذا وكذا مبلغ ربما لا يراه حتى في المنام، شيء من أكثر المبالغ التي بالنسبة لهذا الرجل قد تكون عظيمة جدا. فقال: جن عرضها السماوات والأرض، أبيعها لأجل هذا المبلغ؟ فرفض أن يفعل مثل هذا الأمر. المحبة إذا وجدت في قلب الإنسان رأيت العجب العجب. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذه الآيات ما ينبغي والله أن تمر علينا مرور الكرام، وإنما علينا أن نتفكر فيها وأن نتدبر في معانيها. قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين التواب الذي يكثر من التوبة. بعض الناس يقول: ربما تبت ورجعت للذنب مرة أخرى. تذكر من الذي يحبك إذا جاهدت نفسك، حتى لو رجعت للذنب مرة أخرى وجاهدت نفسك على ترك هذا الذنب، إنه الله عز وجل. لأن الإنسان إن لم يكن من التوابين ربما قارف الذنب واستمر عليه وختم له وهو يقارف هذا الذنب. طيب شيء آخر، السلف كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، ربما تغلغلت بعض المعاصي في قلب الإنسان فأدت به إلى المروق من الدين والخروج من الملة والعياذ بالله. ذكر لي أحد طلبة العلم أن رجل يحدثه أنهم مجموعة ذهبوا إلى موضع معين بعيد عن الناس، وبعضهم أحضر قارورة فيها خمر والعياذ بالله. قال فلما يعني بلغت بهم الخمر هذه مبلغها، جاء بعضهم إلى هذه القارورة والعياذ بالله وسجد لها، نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى شؤم المعاصي، وأن الإنسان إذا لم يكن من التوابين ربما تقحم أمورا عظيمة. ثم إذا لم يكن من التوابين ربما رأيت بعض الناس يجمع إلى الذنب معصية أخرى. ما هي هذه المعصية؟ تحليل ما حرم الله عز وجل. من يقول بأن هذا شيء حرام؟ أهل العلم ما يفقهون شيء، وكل هذه الأحاديث غلط، وهذه الآيات فهمت خطأ، والأمة طيلة هذه السنوات كانت على ضلال، حتى جاء رجل لا يفقه شيء في دين الله واكتشف هذا الاكتشاف العظيم الخطير. شوفوا الإنسان كيف إذا لم يجاهد نفسه واتبع هواه والعياذ بالله ما الذي يقع عليه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لو فهم الإنسان هذه الآية إن الله يحب التوابين، فأخطأ خطأ وجاء إلى المسجد وقال له الشيطان ما فائدة صلاتك؟ ليش تأتي للمسجد؟ أنت الذي فعلت وفعلت والآن موجود في الصف الأول. بعض الناس يقول يشعر بأنه منافق وبأنه غير مؤمن، هذا كله من تلبيس الشيطان. تذكر إن الله يحب التوابين، الله يحب منك هذا الشيء، ليس المخلوق، رب العزة ملك الملوك يحب منك هذا الأمر، فاثبت على طاعة الله، لا يلبس عليك الشيطان، لا يلبس عليك الشيطان. إن الله يحب التوابين، فبعضهم قد يقول أشرفت على نفسي كثيرا، هذه الذنوب تغفر؟ لا تأخذ الكلام من قول فلان أو علان، هذه الآية إن الله يحب التوابين، يعني يتقبل توبتك ويحبك سبحانه وتعالى، وإن تبت إلى الله توبة صادقة غفر الله ذنوبك وبدل سيئاتك حسنات، والله إنه لفضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. ويحب المتطهرين، لها معني الذين يطهرون ظواهرهم، والمسلم والله الحمد والمنة من دينه أنه يترفع عن القاذورات والنجاسات وغير ذلك، لذلك عندما يتطهر الإنسان يستشعر هذه الآية. ويحب المتطهرين أيضا من الشرك والخطايا، الذين يطهرون بواطنهم، الذين يطهرون بواطنهم. وطبعا هذا الأمر يقودنا إلى شيء مهم أيها الأحبة الأفاضل، الدين هو رأس المال. إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. ما معنى هذا الكلام؟ لو افترضنا أن رجلا كان عنده مبلغ 10 ملايين درهم فبددها وأحرقها في دقيقتين، ماذا سيقول الناس عن هذا الرجل؟ كلهم سيلومونه ويصفونه بشدة السفه والحمق. فكيف إذا كان عند الإنسان الحسنات، والحسن خير من الدنيا وما فيها، فبدد هذه الحسنات وعصى الله عز وجل، وربما أتى بسيئات من أشنع وأعظم الموبقات شعر أو لم يشعر. وبعضهم قد يأتي هذه المعاصي وهذه الذنوب مع ابتسامة باردة والعياذ بالله، فتجد بعضهم، طبعا ليس الكلام الآن أنه إذا كان هذا الشيء له سبب وداعي ومبرر فإن هذا يجوز، في كل الأحوال هذا الأمر حرام ومن أشنع الأمور، تجده يريد أن يلاطف أصدقائه، فماذا يقول؟ يحلف بغير الله عز وجل، وحياتك يا فلان نصار الشيء الفلان، اتق الله عز وجل، اتق ربك سبحانه وتعالى، لا تغضب الله عز وجل، الله ما يرضى بهذا الشيء، لا تضيع حسناتك. تجد بعض الناس إذا أراد أن يعني يطلق عبارة على فلان من باب أنه يريد أن يلاطف أصدقائه، فيقول له فلان الفلاني هذا لعنه الله، اتق الله عز وجل، اتق الله سبحانه وتعالى، لعن المؤمن كقتله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول في أي لحظة من لحظات الغضب أبناء، ويصف هؤلاء بأنهم أبناء كذا الحرام. طيب كيف تقول مثل هذا الأمر؟ أيعقل بالإنسان أنه يوزع حسناته هكذا بدل أن يظن بها ويكون شحيحا بها؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قيل لبعضهم: لما لا تشارك في الشيء الفلاني؟ فقال كلمة، قال: بلغت من الكبر عتية وأدعو الله أن يعينني على جمع الحسنات، الآن في آخر العمر تريدوني أفعل أشياء ربما تكون من أبواب الرياء وغيرها، وتذهب علي كل هذه الأجور وكل هذه الحسنات، لا يمكن أن أصنع مثل هذا العمل، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هنا فائدة من عجائب الأمور، أن أول من أنكر محبة الله عز وجل، محبة الله يعني أن الله يحب، هو الجعد ابن درهم. فانظروا إلى هذه الكلمة الخبيثة التي قال هذا الرجل وسنها في الناس الذين يخالفون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله عز وجل يحب أهل الإيمان، وأهل الإيمان يحبون الله سبحانه وتعالى. مع التنبيه أن المحبة ليس معناها، ليس معنى المحبة الرحمة والإحسان والمغفرة، المحبة محبة الله، أن الله يحب معناها إثبات هذه المحبة لله عز وجل. ومن معاني هذه المحبة ويترتب عليها أن الله إذا أحب عبده كتب له الأجور وغفر له الذنوب وتجاوز عنه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لكن هل المحبة معناها المغفرة؟ لا، المغفرة شيء والمحبة شيء آخر. هل معنى المحبة الرضا؟ الرضا شيء والمحبة شيء آخر. هل معنى المحبة الرحمة؟ الرحمة شيء والمحبة شيء آخر. فينتبه لهذا الأمر. ثم قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني عند قتال الأعداء هؤلاء يقاتلون أعداءهم بقوة وشجاعة وينتظمون في قتال الأعداء، فالله عز وجل يحب من عباده هذا الأمر وهذا الشيء. قال: وقوله: قل إن كنتم تحبون الله، إذا كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيكون الجزاء محبة الله لكم ويغفر لكم ذنوبكم. ولو تلحظ هنا يحببكم الله، هذه المحبة. قال: ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه المغفرة. فهناك فرق بين المحبة وبين المغفرة. هذه الآية سماها السلف آية المحبة، سماها السلف آية المحبة. قالوا، قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعضهم يقول بأنه يحب الله عز وجل، تقول: كثر الله خيرك، إن كنت تحب الله عز وجل فكن صادقا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول لك: أهم شيء القلب، أهم شيء الأخلاق، أهم شيء أنقي قلبي ويكون في قلبي محبة الله عز وجل. طيب وبعدين؟ لا يريد أن يصلي، لا يريد أن يسجد، لا يريد أن يركع لله عز وجل أي ركعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأحيانا تكون هناك مغالطات للنفس وطرق يريد الإنسان أن يخدع بها نفسه وأن يعني يمرر على نفسه أو يبرر لنفسه فعل الذنوب والخطايا. وبعضهم يقول: أنا قلبي طاهر وصافي وأنا أحب الله عز وجل. نقول: كيف الله خيرك، لكن لو كانت المحبة حقيقية وكاملة لتركت ما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب، أهل العلم ينبهون بارك الله فيكم أن العبادة تبنى، يعني إقبال النفس على العبادة يبنى على ثلاثة أركان، ذكر هذا ابن رجب وجماعة من أهل العلم: الخوف، الخوف من الله، ورجاء ما عند الله عز وجل، ومحبة الله سبحانه وتعالى. والجمع بين هذه الثلاثة واجب. لذلك كان السلف يذمون من تعبد لله بشيء واحد وترك البقية، بعضهم يتعبد لله بالخوف فقط، مثل من؟ مثل الخوارج. يعني عندهم إذا عصيت الله يكون الإنسان خارج من الملة، فغلبوا جانب الخوف. وبعضهم يعبد الله عز وجل بجاء من أي جانب أو على أي أمر، جانب الرجاء، نرجو ما عند الله، يرجو الإنسان رحمة الله وفضل الله عز وجل، ولو أتى الشنائع والموبقات إيمانك عظيم وما يحتاج والأمر سهل. هذا أيضا ضلال وانحراف. ومنهم من يعبد الله عز وجل على جانب المحبة. قيل لبعضهم، وهذا أنبه عليه، أن بعض الأقاويل أو أقوال المبتدعة لا يظن الإنسان أنها درست واندثرت، فلكل قوم وارث. وبعض الأمور الموجودة الآن لو أرجعتها إلى أصولها لرأيت أن أصولها وأصول هذا الكلام كلام موجود عند كبار الفرق التي تنتسب للإسلام. واضح بارك الله فيكم؟ يعني فكرة التكفير تجد من أقوال من؟ الخوارج. بعضهم، وسمعت كلمة لأحدهم لما سئل عن العبادة قال أنا عبد الله بالحب. يعني ما معنى كلامه؟ دامني أحب رب العالمين خلاص، ما يحتاج أي شيء آخر، يكفي أنك تحب الله عز وجل. حتى لو كان الإنسان في نظر بعضهم حتى لو كان ليس على الإسلام، دام أنه يحب الإله فإن هذا يكفيه. وهذا لا شك ولا ريب أنه ضلال وانحراف، لا شك ولا ريب أنه ضلال وانحراف. وهنا أنبه أيضا على مسألة، ابن رجب له كتاب بارك الله فيكم بعنوان استنشاق نسيم الأنس، هذا الكتاب مطبوع لابن رجب. يقول وبعض المتأخرين كثر عندهم الكلام عن المحبة وتوسعوا فيها بكلام لا يساوي أي شيء في الحقيقة عند الكلام عن المحبة الحقيقية، فوضعوا كلام وأشياء وتكلفوا أمور تخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد بعض هؤلاء إذا تكلم عن رب العالمين والعياذ بالله، وهذا موجود، يورد بعض أبيات الغزل، وبعضهم يقول ليش؟ لأنه يهيم في حب الله عز وجل، وهذا الكلام ليس بصواب. وبعضهم قد يتخيل صورة حسنة عند الكلام عن رب العالمين والعياذ بالله. قال وكل هذا ضرره عظيم وخطره جسيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة بارك الله فيكم. من المناسب هنا، كم بقي على الأذان؟ ربع ساعة. طيب، من المناسب هنا أن أورد كلاما أورده ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، قال فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة، ما هي الأمور التي لو فعلتها أحبك الله وزاد في قلبك حب الله عز وجل؟ قال أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، فمن أعظم أسباب زيادة محبتك لله ومحبة الله لك أن تقرأ القرآن وأن تتدبر في كلام الله عز وجل. لذلك كانوا يقولون من أحب الله أحب القرآن، من أحب الله أحب القرآن. ويقولون أيضا حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا وجدت هذه المحبة لمزمار الشيطان زاحمت هذه المحبة الحب الحقيقي الصحيح لله عز وجل. قال الثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، يعني تزيده في درجات المحبة. وهذا الأمر إذا ضعفت نفسك عن فعل النوافل فتذكر وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واضح بارك الله فيكم هذا الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح. قال الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. من أكثر من ذكر الله زاد حبه لله وأحبه الله عز وجل. لذلك كانوا يقولون: فاذكروني أذكركم الآية، لو استقر يقينها في القلب لما جفت شفتاك من ذكر الله عز وجل. الخامس أو الرابع، السبب الرابع: إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. يعني إذا تزاحمت المحبتين وهوى النفس مع محبة الله، قدم محبة الله عز وجل وانظر كيف تعوض العاقبة الطيبة والجزاء الحسن عند الله عز وجل من ناحية أن الله يحبك سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أمر عظيم والكلام فيه سهل. قال لي أحدهم بأنه تاب توبة صادقة من بعض الأمور المتعلقة بمسائل النساء. قال: وبعد مدة وقع شيء، وكان قريبا من الشيء الذي تاب منه. قال: فتذكرت، هو يقول لي، توبته إلى الله عز وجل. قال: مباشرة تركت هذا الأمر رغم أنه كان قريبا جدا من هذا الشيء. هذا الأمر يتطلب إيمانا عظيما، نسأل الله أن يثبتنا يا رب العالمين. قال الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. قال: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. لذلك من عظم الله عز وجل وعرف أسماء الله زاد في محبة الله وزاد حب الله له، لأنه سيزيد في العمل والتقوى والتقرب لله عز وجل. قال السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. يعني الموفق من عباد الله من ينظر إلى نعم الله عز وجل، ثم ينظر إلى حاله وتقصيره في طاعة الله، وينظر إلى ذنوبه ومعاصيه، فإذا تذكر المصيبة قال: هذه مصيبة يسيرة، لو فكرت في ذنوبي وخطاياي فأنا أستحق أكثر من هذا، لكن الله أكرمني وخفف عني هذه المصيبة، فالحمد لله على فضله. وإن تذكر السراء والنعم قال: ربي لك الحمد على تقصيري أعطى هذه الخيرات، على تقصيري أعطى هذه الأفضال. لذلك ابن القيم يقول: وأعظم فساد للعبد أن يتململ نعم الله عليه. في ناس يتململون النعم أبو زايد، في ناس ما يشكرون النعمة، موجود وبكثرة. إخوانا الكرام، هل نحن سلمكم الله نختلف عن سائر الناس في الدنيا؟ حال من حال البشر الموجودين في هذه الدنيا، يعني بشر، الناس في الدنيا هذه كل واحد له عين ولسان وسمع وغيره. فالله عز وجل أكرمنا بهذه النعم، محض فضل من الله، ليس هذا الأمر كد منا أو تعب أو بحول منا أو قوة. أين شكر الله عز وجل؟ لذلك وللأسف الشديد أصبح كلام الناس في مجالسهم كثيرا ما يدور حول الشكاية، ويشتكون: وقع كذا وحصل كذا وحصلت أمور وحصلت أشياء. وتظن أن المتكلم ربما كان مستحقا للزكاة والصدقة، فتهم أن تعطيه شيء من الزكاة والصدقة، والله الذي لا إله غيره. وإذا صارحك رأيت بأنه ربما ملك الملايين حقيقة. الإخوان الأفاضل، الكلام هذا ليس يعني افتراء على بعض الناس، فتقوله بدل أن تحمد الله عز وجل وتثني على الله تتكلم بهذا الكلام الذي يضرك في دينك ودنياك والعياذ بالله. فاتق الله سبحانه وتعالى. وبعضهم إذا تكلم ربما ظننت حقا أنه من الفقراء الذين يجب أن يعطوا شيء من الزكاة. وأذكر مرة جمعني مجلس برجل فقال كذا وكذا وكذا، فقلت كيف حصل هذا الأمر، هذا ظلم عظيم تعرضت له وغير ذلك. ثم بعد ذلك قال لي ترى أعطيت الشيء الفلاني وتركته وأخذ مني، وأعطيت الشيء الفلاني وتركته وأخذ مني، وأعطيت بعد ذلك الشيء الفلاني وأعطيت عليه شيء إضافي آخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويقول إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم ألم أصحح لك بدنك وأروك من الماء البارد؟ فأين حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى؟ وربما ابتلي بهذا الأمر الرجال والنساء. وهنا أنبه على نقطة، النظر الدنيوي المحف ربما أشعرك أنك في عذاب أليم، والواقع أنه لا يوجد شيء. يعني مثلا بعض الناس إذا كان عنده سيارة يعني موديلها من 5 سنوات ثم جلس يقارن نفسه بمن عنده سيارة حديثة اشتراها اليوم، سيارة نفسه بأنه كأنه ما عنده سيارة، أنا فلان الفلاني أقود هذه السيارة. طيب احمد رب العالمين، غيرك ما عنده سيارة، احمد الله عز وجل. فبعض الناس إذا تكلم بهذا الشيء ربما غضب منك ولم يعجبه هذا الكلام، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أعجب ما حدثني أحد طلبة العلم الذين فيهم شيء من الصلاح والتقوى والعبادة، درس معي في نفس الجامعة وأكمل دراسته ووصل إلى مرحلة الدكتوراه، وذهب إلى بلده ويعمل في بعض الأمور المتعلقة بالدعوة إلى الله والتدريس في بعض الجامعات، لا أقول المدارس، الجامعات. وبين فنينة وأخرى وعلى سنوات متباعدة ألتقي به، فقلت له يا أبا فلان، وهو أكبر سنا مني وهو طالب علم على مستوى جيد جزاه الله عز وجل خير الجزاء، قديما قلت له قبل عدة سنوات يا فلان لو أعطيت في الشهر كم في بلدك سيكفيك هذا المبلغ؟ فقال لي أما المنزل فأنا عندي منزل والله الحمد والمنة. فجلس يضرب أخماس في أسداس يعني ويحسب، فذكر لي وهو طالب علم أنه لو كان يجد في كل شهر الذي أذكر إخوان الكرام هذا الرقم 500 درهم، قال سأعيش عيشة المترفين. يا رجل اذكر الله عز وجل. قال نعم أنا أقول لك هذا، إذا وجد عندي هذا الشيء فإن هذا الأمر، وهو رب أسرة، وهو رب أسرة وأولاده كبار، فانظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل علينا. وبعض الناس عندما تذكره بهذا الأمر ماذا يقول لك؟ يقول الاحتياجات تختلف. طيب عذرا، يعني هذا مو بإنسان، ما يبى يأكل ويشرب وينام وعنده أولاد ويزوجهم وغيره، فلماذا يتصور الإنسان مثل هذا الأمر؟ لماذا أقول هذا الشيء؟ حتى نراجع أنفسنا ونلهج دائما وأبدا بحمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يزيد في قلبك تعظيم الله وحب الله عز وجل، والله المستعان. ثم قال السابع وهو من أعجبها، ما هو؟ قال انكسار القلب بكليته بين يديه. ثم قال وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك ابن القيم أما الآن أنا ما أستطيع أتكلم أكثر، كيف سأقول لك عن الانكسار بين يدي الله عز وجل؟ يعني المعنى عندك، لأن الكلام لن يوفي هذا الشيء حقه. وصدق رحمة الله تعالى عليه، بعضهم تنزل عليه المصيبة فينكسر بين يدي الله فيقول الحمد لله هونها الله، ويشعر بأمور وسكينة ينزلها الله عز وجل على قلبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين. وكم تجر مجالسة أهل الدنيا علينا من شرور لا يعلم بها إلا الله. بعضهم كل كلام في الدنيا، وقع كذا وحصل كذا وما أدري إيش وغيره، شبعنا من الكلام عن هذه الأمور، فعلينا أن نراجع أنفسنا. قال العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. أي شيء يقربك إلى معصية الله لا تتهاون به أبدا أبدا أبدا، لأن بعض خطوات الشيطان تكون شبر، فلا تلبث أن تكون ذراعا وميلا والعياذ بالله، والشيطان له حبائل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: وهو الغفور الودود. أيضا في هذه الآية إثبات صفة المغفرة لله، وأن من أسمائه الغفور، وإثبات أن من أسماء الله عز وجل الودود. ومعنى الودود، الآن نرجع إلى فائدة ذكرناها في الدروس الماضية، قال البخاري في صحيحه: الودود الحبيب. يعني ما معنى الودود الآن؟ المودود الذي يحب. الودود قال البخاري الحبيب، يعني ما معناه؟ أنه يحب سبحانه وتعالى. أيضا الودود معناه الواد لعباده، الذي يحب عباده. طيب، قال: وقرنه باسمه الغفور إعلاما منه أنه، هذا كلام للقيم في المدارج. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اسم الله الودود ورد في قوله وهو الغفور الودود، وورد في سورة هود أن شعيبا عليه السلام يقول: إن ربي رحيم ودود. إن ربي قال وهو الغفور الودود، يعني من أذنب ذنبا فالله عز وجل يغفر له هذا الذنب. طيب، لو أساء الإنسان لبعض الأشخاص، قد يقول لك ذاك الشخص: يا فلان، عفوت عن إساءتك، لكن هل يلزم منه أن يحبك؟ ربما يقول لك: عفوت عنك، لكن لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم. أما ربنا سبحانه وتعالى فقال عن نفسه وهو الغفور الودود، يغفر ويحب أهل التوبة. في قوله إن ربي رحيم ودود، قد ترحم شخص ما تحبه. الإنسان قد يرحم الكافر، قد يرحم البهيمة، أما الله عز وجل فجمع هنا بين الرحمة وبين المودة، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل في القرآن ذكر لنا المحبة، أن من صفاته المحبة، ومن صفاته أنه ودود، فهو واد ومودود، ومن صفاته أنه يرضى عن أهل التقوى وأهل الإيمان. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك الإنسان إذا سعى في رضوان الله عز وجل فقد فاز فوزا عظيما، وأعطي خيرا كبيرا من ربنا سبحانه وتعالى. ورضى الله عز وجل ليس معناها أن يفسر الرضا بالمحبة، لا، الرضا شيء والمحبة شيء آخر، ولكن لا يمنع هذا أن يكون من لوازم الرضا والأمور المندرجة في الرضا محبة الله عز وجل لمن رضي عنهم ربنا سبحانه وتعالى، لمن رضي عنهم ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، الإنسان بارك الله فيكم مطالب في الشرع أن يرضى بالله، وهذا هو فرض وواجب، أن يرضى بالله ربا وإلها ومعبودا، وأيضا أن يرضى بقضاء الله وقدره، بمعنى أن يصبر ما يعترض، وهذا أيضا واجب. وأيضا الرضا عن المستحب، الرضا عن قضاء الله وقدره. يعني رجل يصاب بمصيبة فيصبر ويثني على الله، واضح بارك الله فيكم، هذا أمر مستحب، أما الصبر فهو واجب. يعني بعض الناس يبتلى بالمصيبة، وهذا موجود عند من حقق الدرجات العليا من درجات الإيمان، أنه يبتلى بالمصيبة فيرى المصيبة نعمة. الآن ليس كلامنا عن الصبر، زاد عن الصبر، هذا الأمر مستحب، لأن هذا الشيء لا يقدر عليه كل أحد من عباد الله. لذلك كان بعض السلف يقول الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. إذا كان الإنسان راضيا عن ربه سبحانه وتعالى فإنه يعيش في جنة عظيمة في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياك ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد صلاة العشاء لا يوجد درس العقيدة بارك الله فيكم، وإنما يكون درس بلوغ المرأة، فمن أراد أن ينصرف بعد الصلاة فله ذلك، الذين يحضرون هذا الدرس. أما درس بلوغ المرام قائم إن شاء الله. أحد عنده سؤال بارك الله فيكم؟ تفضل شيخي، بس ذكرني بالاسم. عبد الرحمن تفضل. نعم نعم، لكن إذا قلنا بأنها الإرادة الشرعية الدينية فمعناها المحبة، واضح؟ لذا الله عز وجل يحكم ما يريد، الله عز وجل يفعل ما يشاء، واضح بارك الله فيك. فالله عز وجل مريد سبحانه وتعالى أزلا، هذا هو. تفضل الشيخ بارك الله فيك. نعم، هذا ذكرناه في بعض الدروس الماضية، أن الاسم هو الذي يدعى به ربنا سبحانه وتعالى ويقتضي الكمال بذاته، وورد في القرآن والسنة. لكن تطبيق هذه القاعدة الآن، هذه قاعدة إجمالية يتطلب منك أن تنظر في صنيع أهل العلم، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. أنا ما يحضرني شيء في هذا، ولكن ينظر الإنسان إلى هدي الصحابة وعمل الصحابة، واضح بارك الله فيك. فإذا كان الإنسان على طريقتهم يرجى له الخير، وعندنا قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، وأيضا فلا تزكوا أنفسكم، واضح بارك الله فيك. نعم، يعني علي بن أبي طالب بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الحديث المعروف في غزوة خيبر. ماذا كان يفعل ابن أبي طالب؟ هل كان يغتر بهذه المحبة؟ وإنما كان يحقق عبادة الله حتى في بعض المسائل التي ربما تكون يسيرة في نظر الناس والمتعلقة بأذكار النوم. قال ما بت ليلة إلا وقلت هذه التسبيحات التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم له، واضح بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.